الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر
أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، لا أريد أن أتقدم بين أيدي إخواننا الموجودين، ومع أننا نود أن تكون الكلمة لشيخنا حفظه الله الشيخ ربيع الذي ننتظره الآن، غير أن يعني بعض الإخوة أشار علي بإلقاء كلمة قصيرة في التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهي وصية الله سبحانه وتعالى كما جاء في سورة عظيمة قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله ما تعلمون من قوله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، ألا وهي سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما لا يخفى على شريف علمكم أن العلماء نصوا على أن هذه السورة العظيمة اشتملت على مسائل أربعة ينبغي لطلاب العلم الاهتمام بها وفهمها وتطبيقها تطبيقا عمليا، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. العلم المقصود به العلم النافع المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلفنا الصالح. العلم الذي توافرت فيه آداب طلاب العلم والتي أساسها الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع منهج السلف الصالح في أخذه والرجوع إلى العلماء الربانيين فيما أشكل، الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتوقيرهم واحترامهم وإنزالهم منازلهم، وكذا التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب السامية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن كما أخبرت عن ذلك الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، والتي تجعل المسلم من أقرب الناس منزلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم، حيث قال: ألا أخبركم عن أقرب من أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والبدء بما بدأ الله به من التركيز على عقيدة التوحيد وتخليصها من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، والتجرد لله عز وجل قولا وعملا واعتقادا، واتباع الحق الذي هو واحد لا يتعدد كما لا يخفى على الجميع. فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبع، و والكف عما جهلناه ووكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأيضا من آداب طلاب العلم عدم التسرع في الفتوى ووكل الأمر إلى أهله ورد وإعادة القوس إلى نصابه. كان الصحابة ومن بعدهم من السلف يتدافعون الفتوى إذا جاءهم من يسأل، خلاف ما عليه بعضنا في هذه الأزمنة حيث يتصدى لذلك قبل أن يكون مؤهلا. ومن آداب طلاب العلم استغلال الوقت وعدم تضييعه فيما لا ينفع، والحرص على كل ثانية ودقيقة منه. ومن آداب طلاب العلم الحرص على الجد والاجتهاد في العبادة التي تعينهم بإذن الله تعالى على العلم النافع. واتقوا الله ويعلمكم الله، لأننا نرى الكثير وأنا أول واحد منهم مقصرا في جنب الله جل وعلا. وتوثيق الصلة بالله بالعبادة الصحيحة المبنية على الإخلاص والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير مخرج لما يعيشه المسلمون اليوم، وبخاصة طلاب العلم يحرصون على العبادة، على صلاة الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، جعلنا الله وإياكم منهم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والعلم هو طريق الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه بعض الآداب التي تتعلق بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله. نحرص على العبادة، على صلاة الليل، على تلاوة القرآن، على التهجد، على اغتنام الفرص التي به مظنة لإجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، عند السجود، في آخر الليل، عند السفر، نجتهد في ذلك ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ثم العمل الذي هو تطبيق لهذا العلم الذي تعلمناه. هناك أحاديث، بل هناك نصوص آيات وأحاديث مخيفة في هذا الباب، ينبغي أن يتنبه طلبة العلم قبل غيره. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ رسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: يؤتى بالرجل فيدور بقصبه في النار أو بقصبه في النار كما يدور الحمار بالرحى، الرحى التي تدير الماء، فيقال له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي جاء فيه أن أول ما استعر النار بثلاث أو بثلاثة، وذكر منهم رجلا قرأ القرآن وأقرأه الناس ثم جاء به وسئل ماذا فعلت وماذا وماذا، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له ماذا عملت بها، فيقول قرأت كتابك وأقرأته الناس، فيقال لا ولكنك قرأت لي، وقال إنك قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، نعوذ بالله من هذا المصير وإياكم. والعمل بالعلم من هو أوجب الواجبات على طلاب العلم حتى يكونوا مش على هداية وقدوة لغيره. ثم الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، لأن المقصود
هداية الناس،
ثم الصبر على الأذى في سبيل ذلك. ولعلي أختم ليتم شيخنا حفظه الله وحياه الله،
ونحيي أخانا الشيخ سميع الله أيضا، نسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يرزق الجميع منا ومنكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أنا ختمت كلمتي
حفظك الله. بناء على رغبة شيخنا حفظه الله أتم فقط ما بدأته. احنا كنا نتكلم عن المسائل الأربع في سورة العصر، قد انتهينا من بعض آداب طالب العلم، ذكرنا منها مجموعة من الآداب، ثم أهمية العمل في حياة المسلم والتطبيق العملي للعلم النافع، ثم وقفنا على الدعوة إلى العلم بالعلم الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، بعد أن يكون طالب العلم قد تأهل لذلك فيتكلم عما يعرف ويمسك عما لا يعرف، ويعرف قدر نفسه في هذا الباب، وكلنا ذلك، كلنا مقصرون، فنقف عند حدود ما معرفتنا ونجتهد في تبليغ ما وفق الله تبارك وتعالى لعلمه، ونمسك عما لا نعلم، ونقول في ذلك الله أعلم، ولا يضيرنا ولا يؤثر علينا إن شاء الله تعالى، بل يرفع الله طلاب العلم الذين هذا شأنهم. الإمام مالك رحمه الله تعالى يسأل عن مسائل كثيرة فيجيب عن اثنتين ويقول في الباقي لا أدري، الله أعلم. يسأله الناس أو يسأله الذي جاء، أنت الإمام مالك، أنت أبو عبد الله، ماذا يقول الناس؟ قال اذهب إلى جميع الأمصار وقل لهم إن الإمام مالكا لا يعرف هذا الجواب أو لا يعرف هذه المسائل، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالمسألة يا إخواني يعني تتطلب مني ومن أمثالي أن نكل علم ما نم نعلم إلى مشايخنا وعلمائنا الأجلاء وفقهم الله عز وجل، ونجتهد في عدم الخوض فيما لا نحسنه أيضا، لأن بعض الناس قد يفهم من كلمة الحديث بلغوا عني ولو آية فهما خاطئا، يعني يذهب ليبلغ هذه الآية سواء فهمها أم لم يفهمها، أو حملها على غير معناها ونحو ذلك. فينبغي لطلاب العلم أن يهتموا بهذه المسألة. ثم ننتقل بعد هذا إلى الصفة الأخيرة وهي الصبر. طالب العلم هو أحوج الناس إلى التحلي بالصبر، الله عز وجل قد أمرنا بالتواصي بالصبر، نصبر أولا على طاعة الله ثم عن معاصي الله وأيضا على أقدار الله، نصبر على ما قد يواجهنا في سبيل هذه الدعوة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام خير قدوة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صبر وصابر وأوذي في الله حتى وضع له السم وسحر وجرى له ما جرى في سبيل ذلك وشج، وكل ذلك يقابله بالصبر والجلد والدعاء والاجتهاد والجهاد في سبيل الله إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتحلى بالصبر، لأن الصبر ضياء للمؤمن. لو تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، هذا له مغزى عظيم ومعنى عظيم. ضياء نور يضيء لك الطريق. ومن هنا يقول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالله نجعلني وإياكم من أولئك. وطلاب العلم أحوج ما يكون إلى الصبر على الطاعة، الصبر على إخوانهم وتحمل زلاتهم والصفح عنها والاجتهاد وبذل النصح لهم، تمحيض النصح لهم بالطرق الشرعية والاجتهاد في ذلك، لأن المقصود هو تبصير الناس وهدايتهم إلى الحق. وأحسب إخوتي طلاب العلم كذلك، وأنا لست في مقام من يعلمهم، فهذا شيخنا موجود وفقه الله وسائر إخواني من المشايخ. وأوصيكم نفسي في الختام بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، والمن شطر والمكره والعسر واليسر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا على الخير دائما ثم في دار الكرامة في جنات النعيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعز على ما من به من هذا اللقاء الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، ونسأله سبحانه أن يعلمنا من فضله المزيد مما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا. ونشكر أصحاب الفضيلة المشايخ في حضورهم هذه الليلة، وجزى الله شيخنا الفاضل الشيخ ربيع بن هادي خير الجزاء، فقد كان سببا في هذا اللقاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خيرا، كما أننا ندعو المشايخ بالأجر والمثوبة، الشيخ صالح السحيمي، الشيخ صالح بن نافع، الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي، الشيخ سليمان الرحيلي، وكأنني رأيت أيضا الشيخ سميع، لكن بعد ما جلست وإن شاء الله نسلم عليه لأن التخطي يصعب علي، حياه الله ومرحبا به. والشيخ يوسف الدخيل يا مرحبا، حياكم الله يا شيخ يوسف، حياكم الله، من زمان ما رأيناكم، حياكم الله. وكذا كأني رأيت الشيخ عبد الله عبد الرحيم البخاري، فحيا الله الجميع. وهذه فرصة طيبة، فنسأل الله جل وعلا أن يجمع القلوب على طاعته، وأن يجعلنا إخوة متآلفين متكاتفين، وأن يجعلنا دعاة هداة مهتدين، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على أمره سبحانه وتعالى. والسؤالات تتوارد بكثرة، ونسأل الله جل وعلا أن يعين وأن يوفق. فهذا أول سؤال نستفتح به مع شيخنا فيما يستقبل في الأيام القريبة، ولعل الله جل وعز ونسأله سبحانه أن يبلغنا وإياكم إياه ذلك الشهر المبارك، وأن يجعلنا وإياكم من موفق للخير فيه. هذا سؤال حفظكم الله الشيخ، فضيلة الشيخ يسأل عن حال السلف في رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإنا نحمد الله تبارك وتعالى على هذه اللقاءات الطيبة بيننا وبين إخواننا من أهل العلم والفضل وأهل الدعوة إلى الله وأهل المنهج السلفي الحق. كذلك يسرنا جدا أن يجتمع طلاب العلم، ولله الحمد على التآفي في الله والتحاب فيه والتواصل والتعاطف، وإن كان هذا حاصل كما نتصور فإننا نطلب منهم المزيد من التلاحم والتآخر والتعاون على البر والتقوى والتآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتآخي في الله والحب فيه والموالاة فيه والبغض فيه، لأن هذه الأمور مطلوبة شرعا منا، ولا تقوم الأمة الإسلامية إلا إذا توفرت فيها مثل هذه الأسس العظيمة التي شرعها الله تبارك وتعالى، لأن فيها كل خير، وفيها يتلين المؤمن الصادق من غيره. وأرجو أن نكون كلنا صادقين، وأوصي أولادي وإخواني بتقوى الله عز وجل والإخلاص له في كل قول وعمل، فإن الإخلاص أصل الأصيل في دين الإسلام. وما أمر عبادي عبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. والله يقول رسوله فاعبد الله مخلصا له الدين، فإن يعبد الله مخلصا له دينه. فالإخلاص أمر عظيم، وقبول العبادات كلها من الصلاة والزكاة والصوم والصدقة والبر والإحسان والجهاد والأمر المعروف، كل ذلك صلاة ونشر العلم، كل ذلك كثير. إذا فقد أي عمل هذا الأصل العظيم فإنه يذهب سدى ويكون وبالا لصاحبه. فإياكم وإياكم ما ينافي هذا الأصل من الرياء وغيره. صلى الله عليه وسلم وإياكم الإخلاص لوجهه، وأوصيكم بالتآخي في الله، وأن تضعوا نصب أعينكم الآيات التي تمدح هذا الأصل وتحث عليه، والأحاديث النبوية الكثيرة في تأكيد هذا الأصل وترسيخه في نفوس المسلمين. فإن الشيطان قد ركض في أوساط كثير من الشباب، وربما يعني اهتز هذا الأصل عند بعض إخواننا، فأرجو أن تطهر القلوب والنفوس مما قد نالها بسبب شيء من هذا، وأسأل أن يكون قد ظهر ولم يبق بعده إلا الخير والحب والولاء والتناصر في الله عز وجل. أسأل الله الحق ذلك وأن تكون أهلا لذلك. والإجابة على هذا السؤال، ما يحل حال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام يستعد لهذا الشهر فيصوم أكثر شعبان عليه الصلاة والسلام، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا ثم يصوم هذا الشهر الكريم عليه الصلاة والسلام، ويشتد اهتمامه خاصة في الأشهر الأواخر منه، فإنه كان إذا دخل هذا الأشهر شمر عن سائد الكبد وشد مئزره وأكثر في مسجده عليه الصلاة والسلام اعتكف، ويعتكف نساؤه، ويعتكف كثير من أصحابه عليه الصلاة والسلام، ويقومون بهذه الأعمال العظيمة، صيام صحيح وعمل صالح وبر وإحسان. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام جوادا أجود الناس، فإذا جاءت رمضان كان أجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله يقرأ آيات القرآن على جبريل في كل رمضان مرة، وفي السنة الأخيرة من حياته الكريمة عرض القرآن على جبريل مرتين، وكان ذلك علامة مفارقة إلى هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام. ثم خلفه الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم، اشتغلوا بالجهاد في أيام بكر، ثم عمر رضي الله عنه، وصحابة يدخلوا الجوافات وجماعات ووحدات، ثم جمعهم على التراويح، فكان يصليها على النهج الذي شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال السلف الصالح كان لهم يعني عناية خاصة بهذا الشهر العظيم من إقبال على تلاوة القرآن وعلى كثرة الذكر وعلى طارق الكف عن المعاصي، لأن الصيام يتطلب هذا، الصيام له صيام على كل الطعام والشراب، وإنما هو كف عن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى من المعاصي وغيرها، وإقبال على طاعة الله عز وجل وإخلاص لله في هذا العمل إقبال الله عليهم. فكان كما يخفى عن مالك أنه كان يعلم الناس، فإذا جاء شهر رمضان يعني جرد وقته للصيام ولتلاوة القرآن، فاهتموا بتلاوة القرآن في هذا الشهر الكريم مع تدبره وتأمله والاتعاظ بموائلهم والازدجار بزواجرهم وفهم الحياة الحرام والتزام ذلك وفهم الوعد والوعيد وما شاكل ذلك من هذا القرآن الكريم. بهذا تحيا النفوس وتستنير القلوب. بهذا يعني القرآن هذا حياة ونور وهدى كما وصفه الله في الفرقان كما وصفه الله تبارك وتعالى. وكذلك أنزل عليك روح من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن جعلناها نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وعلى كل حال السلف الصالح يعني اقرأوا جهادهم وصبرهم وإخلاصهم لله وتشميلهم أن سعد الجد في هذا الشهر الكريم وفي غيره. يعني نحن لا نجتهد في شهر رمضان ثم ننسى وندور ظهورا للطاعات والإقبال على الله في سائر الأشهر. لا نستمر بارك الله فيكم في مواصلة عبادة الله وقيام الليل والإقبال على الله وسائر الطاعات التي نتقرب فيها في رمضان. لا ننسى بعض الناس يقبل يعني على الطاعة في هذا الشهر فإذا ظل هذا الشهر قصر وتكاسل وتناسى كثيرا من الطاعات. لا هذا الشهر لا تشك أنه تم فيه أشد من غيره ولكن طول عام طول الحياة يجب أن نكون ذاكرين الله دائما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالمؤمن يذكر الله تبارك وتعالى دائما ويطيعه ويتقيه ويخشاه ويراقبه في كل يعني ساعات حياته. بارك الله فيكم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم بالقيام والصيام والقيام بواجب هذا الشهر الكريم والحرص على فضائله. وكذلك نسأل الله أن يوفقنا دائما بالقيام بطاعته والإقبال على ما يرضيه. إن ربنا لكم الدعاء.
هذا السؤال
يسأل يقول ما هو الذنب الذي جعل الخوارج يخرجون من الإسلام؟
الذنب الذي جعلهم يخرجون من الإسلام هو ما وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرجعه الغلو في دين الله تبارك وتعالى. فإنهم غلوا في الدين حتى قال رسول إنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. يقرؤون القرآن غضا ويمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز حناجرهم. فداءهم الأصيل كان هو الغلو في دين الله لأن الله تبارك وتعالى يعني حرم هذا الغلو وذمه وذم أهله ذما شديدا. وما أهلك أهل الكتاب قبلنا إلا هذا الداء وهو داء الغلو. والله يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قالوا في الأشخاص في تقديس الأشخاص حتى أله هؤلاء الأشخاص وإن كانوا رسلا فأله عزيرا من أنبياء الله على القول الصحيح وأله عيسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. فهؤلاء جرهم الغلو إلى أن أله هؤلاء بل جعلوهم جعلوهما يعني ابنين الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الغلو شدد فيه عليه الصلاة والسلام وهو قافل من عرفات ومر لا تفي مزدلفة وفي طريقه وهو وادي محسر إلى منهم قال لفضل العباس ناول الحصيات يعني بأرضي بها فناول الحصيات فرفع إحدى هذه الحصيات وقال ألا بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو عليه الصلاة والسلام. يعني هذه فرصة لتوجيه الأمة ليس القصد بس الغلو في هذه الحصيات في رمي الجمرات الغلو في كل شأن من الشؤون. ولما جاء بعض الناس إلى أبيات رسول الله يسألون عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر زوجة الرسول بأن الرسول يقوم وينام ويصوم ويفطر يبدو الإنسان. فقال أحد: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر هذا وقال: أما ما بال أناس يقولون كذا وكذا، أما بعد فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالذي يتزيد في العبادة القدر الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر غالي، ويتبرأ منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويرى أن هذا رغبة وإرادة عن سنته عليه الصلاة والسلام، ثم يتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصد والاعتدال والتوسط في كل الشؤون أمر مطلوب، ولهذا مدح الله هذه الأمة واصطفاها بأنها خير أمة من خير الناس، وقال فيهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم ويكون الرسول عليكم شهيدا. لأن الوسطية هذه تؤهلهم لهذا المنصب العظيم، الشهادة على الناس حتى على من مضى قبلهم من الأمم. إذ منكر قوم نوح أن الله أرسل نوحا، فيقول الله له: من يشهد لك؟ قال: أمة محمد، لأنها أمة وسط وأمة عدول. فهذا منصب عظيم يؤهلنا له هذا الوصف العظيم، وقد يزحزحنا عنه الجفاء أو الغلو. فالوسط دائما هو الخير وهو وصف هذه الأمة، فليحرص كل منا على هذا الوصف وأن يكون من أهله، ليكون إن شاء الله من شهداء الله عز وجل على الناس الذين يعيشهم وعلى الأمم من قبلنا، لأن هذا منصب عدالة. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يجنبنا وإياكم الغلو وأخلاق الخوارج وأخلاق الروافض وأخلاق المعتزلة والمرجئة وأخلاق أهل البدع والضلال، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يجعلنا على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين والأمة المهديين. إن ربنا في الدعاء.
هذا سؤال يسأل فضيلة الشيخ، يقول: إننا وجدنا هنا ولله الحمد مجتمعين متحدثين وليس لنا خلاف وبيننا خلاف، ولكن أرى بعضنا لما رجعوا إلى بلادهم أصبحوا مختلفين، بل يحذر بعضهم من بعض مع أنهم سلفيون ومرجعهم واحد وكلهم يعظمون المشايخ من أهل السنة في هذه البلدة، فما نصيحتكم لهؤلاء جزاكم الله خيرا؟
أنا أنصح إخواني دائما وأبنائي من طلاب العلم أن يبتعدوا عن أسباب الخلاف، يعني التمسك بالنصوص أمر حتم ولا بد منه، لكن الاجتهادات التي قد تؤدي إلى الفرقة في اجتهادات نافعة ينفع الله بها الإسلام والمسلمين، ولهذا بقي باب الاجتهاد مفتوحا لنفع الأمة ولهدايتها وللاستنباط من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والذي يقفل باب الاجتهاد غلطان وليس له أي دليل، ولكن أولا هناك لا يشهد إلى الكفر الذي تزود من علوم الكتاب والسنة واللغة وغيرها، هذا يجتهد وينظر فيما ينفع المسلمين حينما تنزل بهم النوازل. وأما طلاب العلم فيفهم ما يستطيع من فهم النصوص، ولكن في الحياة في النوازل هذه لا يتكلم فيها إلا أفذاذ أهل العلم، حتى كثير من العلماء قد لا يستطيع هذا المستوى. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. حتى أولي الأمر هم العلماء والحكام، وليس كل أحد منهم يستطيع أن يواجه الأحداث بالاستنباط والتغلغل في معرفة الأحكام إلا الأفراد فلا إذا جاءت الأحداث خاب الناس، يخوض الرجال والنساء والأطفال وصغار طلاب العلم. هذه الأمور تسند إلى أولي الأمر، وأولي الأمر يسندونها إلى من هو أرقى وأعرف بمواجهة الأحداث. هذه الأمور يا أخوة الآن، إيش اللي يخلي
كثير من الطيبين يختلفون، وخوض في أمور لا يحسنونها، فهذه الأمور والأحداث والنوازل ترجع لنوعية خاصة من العلماء بارك الله فيكم، لا لكل أحد. فأرى أن طبعاً كلهم على منهج واحد، ولكن يختلفون ويحذر بعضهم من بعض. ما أسباب هذا التحذير؟ من أسباب هذا التحذير الخوض في الكلام، وإذا خاض في الكلام أدى إلى فرقة، وإذا أدت وجدت الفرقة نشأت الآراء الفاسدة التي قد تستوجب التحذير. فأرى أن من أسباب هذه الفرقة والاختلافات والتنابز بالألقاب وإلى آخره، من أسبابها أن كل الناس يخوضون في هذه المعامع التي ليسوا أهلا لها، ولو ردوا الأمر إلى أهله لما وجدت مثل هذه الخلافات وهذه التحذيرات وهذه الفرقة. فتعلموا يا أخوة، والسعيد من يعرض غيره، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فلا تلدغ مرارا، فإذا حدث أمر فلا تتسرعوا بالخوض فيه، فإن ذلك جرأ الفرقة ويجرأ إلى التحزب ويجرأ إلى فتن ومشاكل لا ولا الآخر. والله قد أدب لهذا الأدب في هذه الآية التي قلت عليكم، فافهموها حتى الفهم، ودعوا الأمور القوس لباريها كما يقال. ليس كل واحد يحسن الرمي، وإنما يحسنه العلماء بارك الله فيكم.
يسأل صاحبه ويقول: ما قولكم حفظكم الله في وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، وهل هو لا يأخذ حكم المساجد التي بها قبور؟ نرجو توضيح المسألة.
هذا السؤال يأتي كثيرا ويورده أهل الضلال على أهل السنة، والحق أن الصحابة لا الرسول أمر ولا أوصى بأن يوضع قبره في المسجد، قبره في المسجد عليه الصلاة والسلام، ولا الصحابة فعلوا ذلك. والصحابة رضوان الله عليهم إنما دفنوا رسول الله في حجرته خارج المسجد، ولم يدفنوه البقيع. ما فعلوا هذا إلا للدرء فتنة أكبر، لو دفنوه في البقيع لاتخذ من أول يوم قبره مسجدا، كما قالت عائشة بن عباس أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حينما يعني هو في حال النزع كان يضع خميصة على وجهه، فإذا تم بها كشفها، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أصحابه وهذه الأمة أن يصنعوا كما صنع اليهود فيتخذ قبره مسجد. رأوا أنهم لو دفنوه في البقيع لاتخذ قبره مسجدا، وفعلنا الرسول أنه يحذرهم من اتخاذ هذا القبر المسجد، فاجتهد رضوان الله عليهم إبعادا للأمة عن الوقوع في هذه الفتنة والوقوع في مشابهة اليهود، فدفنوه في حجرته عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أدفع الفتنة رضوان الله عليهم. واستمر الصحابة على هذا، لم يدخلوا قبر الرسول في المسجد وحاشاهم من ذلك، حتى جاء أحد الخلفاء وهو الوليد بن عبد الملك رحمه الله، وكان مولى عن بناء المساجد ويفعل خيرا كثيرا، ولكن والله أعلم يرافقه يعني طموحات، والله أعلم طموحات الملوك، فأمر بتوسعة مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فاقتضى ذلك أو بدا له أن يضم إليها حجرات الرسول عليه الصلاة والسلام، يضمها إلى المسجد. ولما علم التابعون منهم سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين ومن أمة المسلمين، استنكر ذلك، بل استنكر ذلك كل أهل المدينة، استنكروا أن تضم الحجرات إلى المسجد، ولو وفق لكانت الأرض واسعة، وكان يمكنه أن يوسع المسجد إلى الجهات الشمالية والجنوبية والغربية، ولكن يعني حصل ما حصل من شراء الحجرات وضمها إلى المسجد، وكان مشرف على البناء وعمر بن عبد العزيز حينما كان أميرا على المدينة من قبل الوليد، وكان ذلك الوقت حال الأمراء، يعني ما بلغ من العلم والزهد والورع ما بلغه في أيام الخلافة وحينما أصيب إليه أمر هذه الأمة، فإن تغير حياته تماما وأصبح خليفة راشدة. وأما في أيام عرفه فكان واحد من الأمراء وإن كان من أفضلهم، فأدخل المسجد الحجرات في المسجد، وعمل احتياطا بنى علي الحجرة وعلى القبر سورا مثلثا، يعني بحيث هذا البناء يمنع من استقبال القبر، فما يستطيع بهذا البناء أحد أن يستقبل قبر رسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا العمل من الخليفة الأموي الوليد ليس بحجة، يعني إدخال الحجرات في المسجد ليس بأمر الرسول حتى يكون حجة، ولا من فعل الصحابة حتى يكون حجة، وإنما كان من خليفة خليفة من البلوغ، يعني أدخله رمى أنوف العلماء. فبعد ذلك ما استطاع الناس أن يخرجوا هذا المسجد، وأنا قلت مرة حتى عمر بن عبد العزيز في خلافته الراشدة يمكن لم يستطع إخراج هذا المسجد القبر هذا المسجد مرة أخرى، لأنه والله لم يترتب عليه مفسدة كبيرة وفتن قد تؤدي إلى القتال وإلى وإلى. ولما جاء العهد هذا عهد الدولة السعودية، وكان رأسها علماء أهل عقيدة وأهل علم وأهل غيرة، ومن برنامجهم ومن دعوتهم هدم البناء على القبور وإخراج القبور من المساجد، باركوا يعرفون هذا تماما، وهدموا القبور التي في البقيع وهدموا القبور التي في مكة وما أكثرها، وكانت قبابة كبيرة وكان هدموها، لكن لم يستطيعوا أن يهدموا هذا المسجد ولم يستطيعوا إخراجه، بل أشد، بل ما استطاعوا يفعلوا دون ما هو هذا. فلو أردت الآن أن تزيل حرفا من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لتحرك العالم الإسلامي كله، لأنه يغلب على الناس خرافيين ومبتدعين ورافض وكذا وكذا، فيعذر الناس يعني أو الحكام لو عجزوا عن إزالة هذا الأمر. يعني كان بعض العلماء يقترح أن إذا وسع المسجد أن يوسع إلى الجهات الثلاث حتى هذا النص، ويبقى يعود القبر إلى ما كان عليه، لكن ما أحد يستطيع ذلك كما تعرفون. وفي الشريعة الإسلامية فارتكاب أدنى المفاسد لدرء أكبرها، وفي الشريعة الإسلامية لا يكلف الله نفسا إلا.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.